الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن ينجح أبناءنا، وأن يقر أعيننا بأبنائنا وبناتنا، وأن يسعدنا بديننا وبنبينا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في أهلنا وأموالنا وديننا وقناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتهدي العباد إلى دين رب العباد، مع الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، مع حبيبة الحبيب وأليفة القريب، مع المبرأة من العيوب، مع المعراه، مع المعراه من ارتياب القلوب، مع من كانت للدنيا قالية وعن سرورها لاهية ولفقد أليفها وحبيبها باكية، مع من قال عنها الإمام الزهري: لو جمع علم النساء جميعا مع علم عائشة لرجح علم عائشة، مع العالمة المعلمة الفقيهة المؤدبة المؤدبة، مع سيدة من سيدات نساء بيت النبي، مع كما يقول أنس بن مالك: كان أول حب في الإسلام حب النبي لعائشة، مع أول حب في الإسلام، بل أقول مع أعظم حب في الإسلام، حب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لعائشة. ومن يحب إن لم يحب رسول الله؟ ومن يحب إن لم تحب عائشة رضي الله عنها؟ من يحب إن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن تحب إن لم تحب عائشة أم المؤمنين؟ مع أعظم حب وأول حب في الإسلام حب عائشة للنبي، وحب النبي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. في لقائنا الماضي تكلمنا عن إعداد الله عز وجل وتهيئته لعائشة لتكون أما للمؤمنين وسيدة للعالمين ومعلمة للنساء وللرجال إلى أن تقوم الساعة، مع هذه القطعة من الرحمة والعلم والأدب، مع مجموعة من الكمالات اجتمعت في أم المؤمنين عائشة. انتبه إلى هذه المقدمة لأنها ضرورة مهمة لتعلم أننا نتكلم عن أم المؤمنين عائشة أقول إنها المثال، إنها المثال المحتذى والنموذج الذي يجب أن يربي عليه الآباء والأمهات والمعلمون والمربون بناتهم على مثل ما تربت عليه أمنا عائشة. أراد الله أن يتزوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعائشة وهي بنت 6 سنوات، وأن يبني بها وهي بنت 9 سنوات، وأن يموت عنها وهي بنت 18 سنة رضي الله عنها. هذه الفترة هي فترة التربية والإعداد، كما نسميها في زماننا فترة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، هي فترة بناء الشخصية. فيا أيها الأباء والأمهات، يا أيها المربون والمربيات، تعالوا لنعرف كيف ربى النبي أمنا عائشة حتى أخرج لنا فريدة متفردة كاملة مكملة، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي صحيح مسلم وفي السنن من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم، ثم أضاف إليهن عائشة رضي الله عنها. أضاف إليهما، أي إلى آسية ومريم، أضاف إليهما عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقال: وفضل عائشة على سائر النساء. قيل في زمانه، أي في زمان عائشة، لكنها لا تفضل خديجة رضي الله عنها. وكما يقول الإمام الزهري: لو جمع علم نساء الدنيا بما فيهن علم نساء النبي لرجح علم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أقول أيها الأب، أيها الأم، أيها المربي المعلم، يا أصحاب المدارس، يا من تربين البنات، يا من تربون البنات، تعالوا واسمعوا كيف ربى النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أولا، كان يحرص على أن يزورها في بيت أبيها وهي صغيرة، فكان لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر إما غدوة أو روحة، إما في الصباح أو في المساء. كان لا يخطئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي بيت أبي بكر غدوة أو روحة ليرقبها وليباشر التربية. وكان يوصي أمها أم رومان: احفظيني في عائشة، استوصي بها خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقول هذا الكلام لمن؟ للآباء. لا تقول إن عندي أم، إن عندي زوجة تعرف كيف تربي الأولاد والبنات، بل أقول أيها الرجل، لابد أن يكون لك وجود في البيت وتأثير في البيت. لا تعتمد أبدا على امرأتك في تربية أولادك. لا أعيب في النساء، وإنما أقول إنهن يحتلن إلى إشراف، إلى ملاحظة من قريب ومن بعيد. فأقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي عائشة، كيف رباها؟ اسمع إلى هذا الكلام لتتعلم الأمهات كيف تربي البنين والبنات. يقول ربنا عز وجل مؤدبا ومربيا ومعلما لسائر نساء النبي، بل لعائشة ولغيرها، يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يقول ربنا عز وجل: أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. رسالة تربية المرأة رسالة تكون في البيت ولهذا جاء ذكر البيت في أول الآيات وفي آخرها، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقرن في بيوتكن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أي أن التربية الحقيقية للمرأة تكون في البيوت عن طريق الآباء والأمهات. فمن ضيع واجبه من أب أو أم ويعتمد على المدرسة أو على الجامعة أو حتى على المسجد إن كان المسجد يربي، لا، بل إن التربية تنشأ أولا أو تحدث أولا في البيوت. لهذا جاء ذكر البيت في هذه الآيات 3 مرات تنبيها على أهمية ودور البيت، وهو أيضا تنبيه على دور الأم في البيت. انتبه، أقول تربية المرأة كيف يكون؟ أولا تربية علمية، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثانيا تربية عبادية، أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثالثا تربية أخلاقية على العفاف والطهارة، على العفاف والطهارة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فتربية المرأة لابد أن تكون، هذا الكلام لمن يهتم بنجاح ابنته وتفوقها في دراستها، ولا يهتم لا بدينها ولا بعبادتها ولا بعفافها وحجابها. أقول إن هذه التربية تربية خاطئة مآلها إلى الخسران على البنت وعلى أبيها وعلى مجتمعها. لا تصح التربية إلا بهذه الأصول التي علمنا إياها ديننا الحنيف، وهي التربية التي علمنا إياها رسول الله. أقول إخوتي والله أن هذا الكلام من أهم ما يجب أن تتعلمه المرأة والرجل الحريص على تربية بناته. قلت إن الله أراد لعائشة أن تتزوج في هذا السن وأن تعيش مع النبي هذا العمر، لأنه عمر التلقي، عمر التنشئة والتربية، عمر غرس الفضائل وانتزاع الرذائل، عمر التعويد على الخير أو التربية على فعل الخيرات. أقول أن هذا من أخطر السنوات. بدأت التربية مع عائشة منذ الرضاعة من أمها أم رومان صاحبة الخلق الذي سيأتي ذكرها، ثم بدأت 6 سنوات في بيت الصديق تتربى على الإيمان، على المعرفة، على الطاعة والعبادة، على حفظ الأسرار، على تحمل المسؤولية، على الاستيعاب والحفظ، على النقل والتعليم. هذا أفاد المجتمع، وأصبحت عائشة فقيهة مفتية كما يقول عنها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأيت السادة من أصحاب رسول الله يأتون عائشة يسألوها عن الفرائض، أصعب العلوم وأول العلوم نسيانا، علم الفرائض، علم الحقوق، علم ما شرع الله في الأنصبة من المواريث. عائشة كان السادة الأكابر من أصحاب النبي يأتون إليها ليسألوها عن الفرائض، ما خفي عليها أمر من أمور الدين. أقول وأعود إلى كلامي، والله أن هذه المقدمة مهمة حتى نعرف إن كلامنا عن أم المؤمنين عائشة هو كلام عن التربية الإسلامية الصحيحة خاصة للبنات، بدليل أنها أثمرت لنا أعلم وأعبد وأورع امرأة رباها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عائشة رباها النبي على هذا، رباها على ماذا؟ على العلم، واذكرن ما يتلى، على العبادة، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. رباها على الأخلاق والطهارة والعفاف، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رباها على القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اذكرن كما قال أهل التفسير اذكرن في أنفسكن واذكرن لغيركن، أي اذكرن بأن تتعلمنا واذكرن للغير بأن تعلمنا. هذه هي التربية الإسلامية الكاملة، تربية على الإيمان بالله عز وجل ومعرفته والعلم به، تربية على العبادة والقيام بواجبه وحقه، تربية على مكارم الأخلاق والعفاف وأولها الطهارة بالنسبة للبنت، رابعا تربيتها على الخروج بالدعوة إلى الله، وإذا استدعى الأمر قامت بواجب الجهاد كما سيأتي في تربية النبي لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وسأعود إلى هذا الكلام مرات حتى نعرف كيف ربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة. عاشت عائشة أم المؤمنين 6 سنوات في بيت أبيها الصديق تتعلم مبادئ العلوم وأوائل الواجبات، تعرف حق الوالدين، تعرف حق الأخوة، تعرف حق الزوج الذي سيأتي قريبا. حتى آن الأوان لأن يدخل النبي على عائشة رضي الله عنها دخول الخاطب لها، وجاءت السنة 10 من بعثة رسول الله لما ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة هي التي تروي لنا حديث الخطبة، حديث الخطبة المباركة كيف خطبها رسول الله. ولا تنسى عائشة الحادث رغم أنها بنت 6 سنوات، لأن هذا التاريخ، لأن هذا الحادث لا ينسى، إنه أسعد حدث وقع لعائشة في طول عمرها، لأنها ولدت مسلمة فلم تشعر بحلاوة الإسلام، لأنها ولدت مسلمة رضي الله عنها وأرضاها. لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. ولدت عائشة في 4 أو 5 من بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فولدت مسلمة، فكان أسعد تاريخ لا ينسى محفور في قلب عائشة، لا تنسى هذه الأحداث، وهي التي تروي لنا الحديث كما في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني وعند الهيثمي في مجمع الزوائد بسند حسن. قالت رضي الله عنها وأرضاها لما ماتت خديجة: وكنت في بيتنا، جاءت خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنهما إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ تعالوا يا بناتنا، يا آبائنا وأمهاتنا، تعالوا لنرى كيف التربية عند الخطبة، كيف نربي بناتنا، ماذا يفعلن عند الخطبة، بل نربي نسائنا، وسنرى دروسا نتعلمها وحوادث نحب أن ينتبه الناس إليها. قالت أم المؤمنين عائشة: لما جاءت خولة بنت حكيم إلى النبي وعرضت عليه وقالت: ألا تتزوج يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: فمن؟ قالت: إن شئت بكرة وإن شئت ثيبة. قال: فمن البكر؟ قالت عائشة: بنت أحب خلق الله إليك. انتبه، الكل كان حب النبي لأبي بكر مشهور معلن، كما قلت في الدرس الماضي كان حب النبي لعائشة معلن لا يخفيه رسول الله، وليس عيب، بل الواجب أن يحب الرجل زوجته، بل يعلن على الناس أنه يحبها لا يستحي. تقول عائشة رضي الله عنها على لسان أم حكيم، قالت خولة بنت حكيم: بنت أحب خلق الله إليك. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، أسلمت هي وزوجها واتبعتك على دينك ومات عنها زوجها. قال: فاذكريهما علي. قالت: فذهبت خولة بنت حكيم إلى بيت الصديق لتزف إليهم أعظم وأسعد بشارة تبشرها، وكلكم يعلم قدر السعادة التي تنزل في البيوت إذا خطبت البنت، وما قدر هذه السعادة إذا كان الخاطب هو رسول الله. الله الله، يوم ينتظره أبو بكر، وتنتظره عائشة، وتنتظره أم رومان، بل تترقبه الدنيا كلها. الكل ينتظر يوم خطبة عائشة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول: فجاءت خولة بنت حكيم إلى بيت أبي بكر فرأت أم رومان امرأة من الجنة من كالحور العين. من أراد أن ينظر إلى امرأة من الجنة فلينظر إلى أم رومان. تقول لها أم حكيم: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت أم رومان: وما ذاك؟ إيه الخير والبركة الذي حل علينا؟ ماذا معك؟ كما تفعل الخاطبة في زماننا هذا، تدخل على أهل البيت بكلام جميل، كلام يرغب، لكنه الحق ليس فيه كذب، لأن المسلمة لا تقول إلا حقا وصدقا. قالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: رسول الله يخطب عائشة على نفسه أو عليه، أو يخطب عليه عائشة. قالت أم رومان: وددت والله، لكن انتظري حتى يأتي أبو بكر. انتبه، هذا أول الدروس. أقول دائما في زماننا أمور الزواج، المرأة أو النساء هن اللائي يتولون هذا الأمر. المرأة هي التي تختار لابنها، المرأة هي التي تختار لابنتها، المرأة هي التي تحدد المهر، المرأة هي التي تحدد المؤخر، المرأة التي تشتري تأثيث البيت وفراشه. لا شأن للرجال في زماننا، لكن في الزمن الأول كل شيء بمشورة وأمر ورأي الزوج، وما الزوجة إلا مستشار، يستشيرها الرجل في أمور تخصها، لكن لا تعقد الأمور ولا تنتهي المسائل. لهذا أوجب أهل العلم أن يكون للمرأة ولي من الرجال. لا تصح ولاية المرأة خاصة في الزواج. اسمع إلى أدب أم رومان، وانظر إلى البيوت المسلمة كيف تعرف المرأة حق زوجها. لو في زماننا هذا ودخل أحد ليخطب بنتا فلم يجد الرجل، فيقول لزوجته أين، أو تقول المرأة لزوجته، لزوجة الرجل صاحب البيت، تقول لها: أين أبو فلان؟ قالت لها: لماذا؟ قالت: جئت لأخطب ابنته. قالت: وما دخل أبو فلان بهذا الأمر؟ أنا، قولي لي، أنا اللي أتكلم، أنا اللي أخطب، وأنا اللي وافق، وأنا اللي أرفض، أنا الكل في الكل في البيت ده، قولي ماذا عندك؟ لكن أم رومان تضرب مثلا للمرأة الصالحة مع زوجها، وهذا فارق. البيوت المسلمة، البيوت التي تربت على الإيمان والإسلام، البيوت التي تربت تربية إسلامية. نعرف في زماننا نساء تزوج وتطلق والرجل كأنه غير موجود، معدوم. هي التي تزوج وهي التي تطلق وهي التي تتفق وهي التي تعقد، ولا شأن للرجل، فقط يأتي ليمد يده في يد الزوج ليقول: زوجتك زوجني، أو زوجتك وأنكحتك، وانتهى الأمر. اسمع، تقول لها: انتظري حتى يأتي أبو بكر. فيجيء أبو بكر فتقول له خولة بنت حكيم: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ يقول لها: وما ذاك؟ انظر، من مشكات واحدة تقول أم رومان: وما ذاك؟ وتقول خولة نفس الكلام، ويقول أبو بكر نفس الكلام: وما ذاك؟ رسول الله يخطب عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيهم أبو بكر أن يخرج، أو يقول لها: وهل تصلح له، كما في بعض الروايات، وهل تصلح له، إنها ابنة أخيه، فذهبت خولة بنت حكيم إلى النبي وتقول له: يا رسول الله، إن أبا بكر يقول: وهل تصلح عائشة لك؟ إنها ابنة أخيك. فقال النبي: هي ابنة أخي في الإسلام وأنا أخوه، لكن ابنته تصلح لي. فرجعت إليه، فأراد أبو بكر أن يزوج، فذكرته أم رومان: يا أبا بكر، كان بينك وبين المطعم ابن عدي وعد. وفي بعض الروايات أن أبا بكر قال لخولة بنت حكيم: انتظري. ثم خرج مسرعة، فسألت أم حكيم: ما له تركني؟ ما رد علي؟ قالت أم رومان: إنه كان قد وعد المطعم ابن عدي وعدا في أن يزوج عائشة لجبير بن مطعم، وكان المطعم ابن عدي قد طلب عائشة لجبير ابن مطعم. في هذا كلام يرد على الذين يسيئون إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويقولون: تزوج النبي بعائشة وهي طفلة بنت 6 سنوات، ويقوم من المسلمين من يدافع عن النبي ويشمر ساعديه ويرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي ارتكب جرما أو أخطأ وهو يدافع عن رسول الله. الأمر لا يحتاج إلى دفاع. أقول إن جبير بن مطعم كان قد خطب عائشة قبل النبي، إذن كان هذا الأمر منتشر في ذاك الزمان، وكانت البنت تكبر وتصبح أهلا للزواج في سن 6 أو في سن 5 على حسب البيئة وعلى حسب صحة وعافية البنت. فالمسألة متفاوتة، لا نقيس على زماننا بزمان غيرنا، ولا نتكلم في زماننا بزمان غيرنا. أصبح الآن في زماننا البنت بنت 20 لا تصلح للزواج، لا تعرف كيف تدخل مطبخها، لا تعرف كيف تتعامل مع زوجها، لا تعرف حتى تتعامل مع جيرانها، لأنها اكتفت بأن تقرأ في كتابها وتذهب إلى مدرستها وتنظر في تلفازها طوال الليل، لا تعرف أدب الصحبة ولا أدب العشرة، ما تعلمت. فإذا دخلت بيت زوجها تحيرت. لهذا سنرى في كلامنا عن زواج عائشة ويوم بنائها من أسعد الأيام ومن أجمل الأحداث التي أحب أن أتكلم عنها. اسمع معي، أقول إن المطعم بن عدي كان قد خطب عائشة لابنه جبير بن مطعم، إذن الأمر ما هوش مستغرب ولا مستبعد ولا يحتاج إلى رد تهمة كأن النبي متهم ونحن ندافع عن النبي. والله أنا أعيب على من ينبري للرد عن رسول الله، ما هذا الأمر يحتاج إلى رد، ولا كل الناس يتكلمون، يكفي واحد أن يرد وانتهى الأمر. والمسألة كما قلت في الدرس الماضي، الله هو الذي أنكح رسوله بعائشة، نزل الوحي والأمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه امرأتك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول إن التربية النبوية لعائشة هي التربية للمرأة، تتزوج صغيرة أول ما تبلغ حتى لا تقع في المعاصي، هذا يحفظ البنت ويحفظ المجتمع ويسعد الجميع، وتأتي بالأولاد والبنات لتربي أبناءها وهي في كامل عافيتها وصحتها وقوتها. قالت خولة بنت حكيم: فسألت أم رومان ما له خرج؟ قالت: إنه كان بينه وبين المطعم وعدا فأراد أن يتحلل. ولم يخلف أبو بكر وعدا أبدا، ولا نقض عهدا أبدا، رضي الله عنه وأرضاه. فذهب أبو بكر إلى بيت المطعم بن عدي فوجده هناك، قال: يا أبا جبير، ما تقول في هذا الأمر الذي بيني وبينك بشأن ابنتي عائشة؟ أنت لسه عند وعدك؟ لسه عند كلمتك؟ قامت فانبرت امرأة المطعم بن عدي وقالت: يا أبا بكر، أتريد أن تصبي ولدنا أو تفسد علينا ولدنا بأن تدخله إلى دينك؟ لا والله ما يتزوج ولدي بابنتك أبدا، تريد أن تصبيه أو تصبئه تجعله صابئا، يعني يكفر بديننا ويتبع دينك، أتريد أن تفسد ولدنا؟ كأن أبا بكر يقول وإيش دخلك أنت، أنا أكلم الرجل، أنا أكلم المطعم بن عدي، ما لك أنت، ما وجهت إليك كلام، لكن أدب أبا بكر ما جعله يتكلم هذا. أقول انظر الفارق بين بيت أبي بكر وبيت المطعم بن عدي. بيت أبي بكر المتكلم فيه هو أبو بكر، امرأته أم رمان من أدبها مع زوجها ما أبرمت أمره ولا عقدت صفقته ولا رضيت بالزواج رغم ما ملأ قلبها من سعادة، لكن الكلمة كلمة الرجل في البيت. قالت لخولة بنت حكيم انتظري حتى يأتي أبي بكر. تعلموا يا نساءنا، يا نساءنا، حتى في البيع والشراء المرأة هي التي تبيع وهي التي تشتري وهي التي تزوج، حتى إذا أرادت أن تطلق ابنتها أو زوجة ابنها هي التي تأمر وهي التي تقول على جثتي ما يتزوج هذه، طلقها. والأب لا وجود له. أقول راعي الفارق بين الاثنين، رغم أن المطعم بن عدي هذا رجل من أشرف رجال قريش، هو أحد الخمسة الذين نقضوا الصحيفة، صحيفة المقاطعة للنبي ولأصحابه في شعب أبي طالب. هو لما خرج النبي يدعو أهل الطائف وردوه هذا الرد الذي تعلمونه، أراد النبي أن يرجع، لكن أراد أن يرجع في جوار رجل، فأرسل إلى الأخنس بن شريق فتنصل منه الأخنس، فأرسل إلى المطعم بن عدي ليدخل النبي في جواره، لأنه علم إن عاد بعدما حدث له في الطائف تجرأ عليه مشرك مكة، فأرسل إلى الأخنس بن شريق فاعتذر الأخنس وأرسل. نعم أيوة نعم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل،
بارك الله
سلم أخوك وسلم فكرك وعلمك. آمين. ونفع الله بك يا رب. آمين. وما أجمل هذا الكلام وما أجمل هذه المعاني، بل وما أعظم هذا الدرس حين يكون من أعظم البنوك التي رأت وأخرجت سيدة من سيدات بيت النبوة أمنا عائشة رضي الله عنها.
نعم.
وليتك يا شيخنا فالشيء بالشيء يذكر، حين ذكرت عن وقرنا في بيوتكم، ليتك توجه كلمة إلى أمهات اليوم وإلى بنات اليوم حول اللباس الذي ترتدينه، فكم نعتصر ألما والله يا شيخنا حين نرى في أي مكان كان خارج البيوت المهتدية، كم نعتصر ألما حين نرى البنت أو المرأة صغيرة كانت أو كبيرة وهي مرتدية حجابها، ولكن للأسف كم نرى منهن وقد تبين كل جسمها، يعني إلا إما من شفاف أو من شد الملابس، وخاصة البنطال الذي لا يغطيه شيء حتى، والله يا شيخنا ليقول الرأي لو لم تكن محجبة لكان أفضل، لأنها تعطي صورة سلبية عن الزي الإسلامي ومن ثم عن الإسلام. وجزاك الله ألف خير يا شيخنا، بارك الله فيك.
نعم. شكرا. أنا قلت ويعلم الله سيأتي الكلام مع أم المؤمنين عائشة في التفصيل، بالتفصيل والبيان لما يجب أن تكون عليه البنت أو الفتاة أو المرأة المسلمة. سيأتي في كلامي عن عائشة كيف أنها لما دخلت عليها ابنة عبد الرحمن أخيها وقد لبست ثيابا شفافة فقامت إليها ومزقتها. عائشة ستعلم بنات الأمة، بل نساء الأمة، إذا خرجت المرأة كيف تخرج، وإذا علمت وتعلمت المرأة كيف تتعلم، وإذا تزوجت كيف تكون زوجة. لكن أنا دائما أطلب من الأخوات أن يصبرنا ويتحملن معنا، لأن الكلام سيطول، بل والله إنه لابد أن يطول، لأننا نتكلم عن إخراج جيل، عن تربية، عن سعادة البشرية، عن أغلى ثروة يملكها الوالد والوالدة هي الأولاد. أنا أرى أباء وأمهات يبكون لأن أولادهم وبناتهم لا يصلح أن يكونوا أبناء ولا بنات، بل إنه يقسم أنه ما أنجب ولا خلف، لا يأمن أن يكون هذا الولد يدعو له بدعوة، ربما دعا عليه أقول إن التربية أمر مهم، وهذا الذي نحتاجه في دروسنا. لكن سيأتي الكلام عائشة أم المؤمنين لما تدخل عليها ابنة عبد الرحمن أخيها فتراها تلبس ثيابا شفافة، تقوم فتشقها تقطعها، ثم تقول لها إن المرأة إذا خرجت لا يظهر منها شيء، لابد أن تكون كاسية غير عارية، لابد أن تستر بدنها. وسيأتي كما أقول البيان في كلامنا عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لم أقول الفارق بين البيوت، ما أحسن هذا العلم. بيوت المسلمين الرجل هو الآمر الناهي، مع استشارته لامرأته، مع أخذه برأيها، مع اعتبار مكانها ومكانتها. لا أقول يهضم حقها، لا، ولا أدعي في كلامي لما يقول ربنا وقرن في بيوتكن أي لا تخرجن نهائيا، لا، كانت المرأة تخرج. انظر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لما يأتيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، أيما رجل استأذنته امرأته للخروج إلى المسجد فلا يمنعها، تقول عائشة لما رأت ما رأت، وما أدري ما رأت عائشة، هل رأت ما يكون جب ولا من جب، هل رأت حتى حجاب يشف ويكشف أكثر مما يستر، هل رأت ما نرى في زماننا امرأة متنقبة وتلبس عباية مجسمة لبدنها كأنها عارية، هل رأينا امرأة محجبة تضع شيئا على رأسها والأصباغ والألوان على وجهها تكاد تخفي معالم وجهها، لا نرى إلا الأحمر والأخضر والأصفر، هل هذا حجاب؟ لما رأت عائشة ما رأت قالت والله لو رأى رسول الله ما فعلتن لما أذن لكن بالخروج إلى المساجد. أنا أقول لعائشة يا أمة ما لك لو رأيت ما نرى في زماننا، أقول لا من المتبرجات بل أقول من المتنقبات، كم وأنا لا أريد أن أتكلم، ليس هذا موضوعه، كم نرى متنقبة تضحك في الشارع تعلن عن نفسها، كم نرى متنقبة تكشف ثلاثة أرباع وجهها وعلى عينيها الكحل وربما ظهر بعض الزينة على وجهها، نراها تلبس ثيابا ضيقة وربما تلبس نقابا ما يسمى بالنقاب السعودي، وما هو سعودي ولا إسلامي ولا ديني، نحن الذي سميناه، يكشف عن وجهها أكثر ما يستر، وليس هذا كلامنا. أقول إن البيوت تظهر عند اللزوم الفارق بين التربية الإسلامية وغيرها. لما ذهب أبو بكر إلى بيت المطعم بن عدي، كان كلامي عن المطعم رجل شهم، هو الذي قبل أن يجير رسول الله، بل إنه أمر أبناءه وكانوا عشرة فرسانا أن يحملوا السلاح، وأعلن قومه أنه قد أجار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام بالسلاح، وقام أبناؤه يحرسون رسول الله ويدخلونه مكة في حماه. هذا رجل قال عنه النبي كما في الصحيح لما أسر النبي من المشركين 70 أسيرا، قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم له، يعني لو شفع فيهم المطعم لأعطيتهم له إقرارا بحقه واعترافا بمعروفه وجميله على النبي. لما دخل في حماية المطعم وأولاده 10، يعني في خارج البيت أسد له مكانة، لكن في البيت لما ذهب أبو بكر رضي الله عنه قال ما تقول يا مطعم في الوعد الذي كان بيني وبينك، فقالت امرأته يا أبا بكر أتريد أن تصبئ ولدنا وتفسده بزواج الولد من ابنتك؟ لا والله ما يتزوج ابنتك. فقال أبو بكر للمطعم ما تقول أنت، سيبك من هذه دعك منها، ما تقول يا مطعم؟ قال القول ما سمعت. شوف الفرق بين الاثنين. أم رومان تقول لأم حكيم ما لي كلام حتى يأتي رب البيت، رجل البيت أبو بكر. وأبو بكر إيه؟ ضعيف نحيف معروق الوجه، تظهر العروق في وجهه من ضعفه، لكنه عند أم رومان أسد همام لا يغلب، وليس لها كلام مع كلامه. والمطعم هذا العملاق عند امرأته ولا شيء، لدرجة أنه يقول لأبي بكر القول ما سمعت، اللي تشوفه أم جبير. نعم. قال فرجع أبو بكر سعيدا وذهب إلى خولة بنت حكيم وقال لها ادعي لي رسول الله. فجاء رسول الله وتمت الخطبة وأعلن العقد، وتزوج النبي بأم المؤمنين عائشة ولم يبن بها إلا بعد 3 سنوات حتى تكتمل التربية في بيت أبي بكر، لأن رسول الله كان مهتما بأمر دينه في هذه المرحلة الصعبة من السنة 10 إلى تأسيس الدولة إلى السنة 13 من هجرته صلى الله عليه وسلم. كان النبي مشغول بإعداد الدولة وترسيخ أمر الأمة والدين في نفوس أصحابه وفي الأرض التي يعيش فيها، لهذا لم ينشغل النبي بالزواج واكتفى بالبناء بسودة رضي الله عنه، وأجل البناء بعائشة حتى هاجر وأمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في دار الهجرة في المدينة في طيبة الطيبة عليها وعلى نبينا السلام. يقول عائشة أم المؤمنين يسألها أبو سلمة ابن عبد الرحمن أحد التابعين الثقات، يقول لها يا أمة ما كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ دفع النبي المهر وحدده وانتهت الخطبة وتزوجها النبي، أي عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وماذا كان؟ لم يكن إلا أن حدد النبي المهر ودفع لها مهرها كما تقول أم المؤمنين عائشة لأبي سلمة ابن عبد الرحمن، كان مهر نساء النبي وبناته 12 أقية ونشا أو نشا. أتدري من نش؟ قلت أو قال لا، قالت نصف أقية أي 500 درهم. ودفع النبي المهر لأبي بكر وانتهى الزواج في أمن وأمان، أسعد زواج حدث. لكنني أقول هذا الدرس في البيوت، من الذي يتفق؟ من الذي يزوج؟ من الذي يحدد المهر؟ إنه والد الزوجة لا الأم، وانتبه أيها الرجل. ثم شهدت عائشة في مكة مشاهد عظام، شهدت كيف هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج بدعوته إلى الطائف وهي ترقب حبيبها ونبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهدت ما رد عليه الناس وهو أشد يوم لقيه رسول الله، كما في صحيح الإمام البخاري تسأل عائشة أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يقول لها النبي نعم يا عائشة، يوم أن عرضت نفسي على بني عبد يليل ابن كلال، يعني لما خرج إلى الطائف، وردوا علي بما ردوا، فخرجت وأنا مغموم مهموم، ما دريت إلا وأنا عند قرن الثعالب أو قرن المنازل مما حل بالنبي من الأذى النفسي والبدني لما رد عليه أهل الطائف ما ردوا. عائشة ترقب هذا وتعلم حال زوجها وحبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم حدثت حادثة الإسراء وهي ترى ما رد عليه المشركون، وهي ترقب كل هذا وتسجله وتدونه لنا لتنقله إلينا. ثم جاء حادث الهجرة المبارك، وهاجر النبي صلى الله وهاجر أصحاب النبي، وأراد أبو بكر أن يهاجر فقال واستأذن من رسول الله، فقال له النبي يا أبا بكر على رسلك لعل الله يجعل لك صاحبا، فعلم أبو بكر أنه الصاحب. يجعل لك صاحبة، أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحبس أبو بكر نفسه وعلف دابتين عنده 4 أشهر من ورق السمر أي الخبط، 4 أشهر حتى جاء يوم الهجرة التي ترويه أو الذي ترويه لنا عائشة أم المؤمنين تقول رضي الله عنها وهي بنت 8 أو 9 سنين، تقول بينما أنا في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة في ساعة لا يخرج فيها أحد، إذ جاء رجل وأخبر أبا بكر وقال يا أبا بكر هذا رسول الله قد جاء متقنع غطى وجهه. فيقول أبو بكر بأبي هو وأمي، فداه أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. ثم انتفض أبو بكر واستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلس النبي، ثم التفت إلى آل أبي بكر وقال يا أبا بكر أخرج من عندك، أخرجهم، أمر خطير يحتاج إلى سرية وكتمان، لأن معرفة قريش بخبر هجرة النبي فساد وإفساد لها وخسارة عظمى. قال يا أبا بكر أخرج من عندك أو من عندنا. فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهلك، هي زوجتك عائشة، في هذا منقبة لعائشة كما يقول الحافظ في الفتح، يقول في هذا منقبة لعائشة، لأن النبي تكلم عن أمر الهجرة أمام عائشة فيه دلالة على ثقة النبي بها. انظر إلى التربية منذ الصغر على الثقة بالبنت، أي بنت، إنها سيدة البنات، إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويثق فيها رسول الله ويحدث بهذا الحدث الجلل، الحدث العظيم الذي ما أظهره لأحد إلا لأبي بكر وعائشة أم المؤمنين. هذا اعتراف من النبي بأن المرأة إذا صدقت في دينها وفي إيمانها كان لها شأن عظيم، المهم أن تكون مسلمة واعية فاهمة. أقول فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واقترح النبي اقتراح الخروج وحدد معالم الرحلة وأحداثها، ثم خرج من عند رسول الله، اسمع، إلى عائشة وهي بنت 8 سنوات، تقول فقمت أنا وأسماء فجهزناهما أحسن جهاز، صنع للنبي ولأبي بكر الطعام والشراب، وهيأتهما أسماء وعائشة أعظم تهيئة تربية على تحمل المسؤولية. هذا أيضا من الأمور المهمة، أن تربي الأم بنتها على هذا، على أن تتحمل المسؤولية، تشركها في العمل. فهذه أسماء وهذه عائشة هي التي تهيئ أباها، ووجدت أسماء أنها لما هيئت الطعام في جراب أن هذا الجراب يحتاج إلى خزام أو إلى رباط يربطه، قامت إلى مرطها فشقته نصفين، ائتزرت بنصف وربطت فم الجراب بنصف، فلهذا سميت بذات النطاقين أو ذات النطاق رضي الله عنها وأرضاها. ومعها عائشة تساعدها في أمر الهجرة. ثم آن الأوان وهاجر النبي وأبو بكر حتى وصل الركب المبارك إلى المدينة، ولما أمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل من يأتي بأهله، وكان أهل النبي وأهل أبي بكر ما زالوا في مكة، فأرسل النبي زيدا ومولاه أبا رافع على بعيرين، وأرسل معهما 500 درهم أخذهما من أبي بكر، وأرسل أبو بكر معهما مولاه عبد الله ابن أريقط ليأتي بأهل أبي بكر، وكتب أبو بكر إلى ولده عبد الله ابن أبي بكر وكان ما زال مع أهله في مكة أن يأتي بأهلهم أجمعين. وهاجر الركب النبوي، هاجر آل بيت رسول الله مع آل بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن حارثة أخذ أمه أم أيمن، وأخذ فاطمة وأم كلثوم وأم كلثوم بنت رسول الله، وأخذ معهم سودة زوجة رسول الله التي بنى بها. ثم أخذ عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أريقط أخذ عائشة وأسماء، وكانت زوجة للزبير متم حامل متم، وأخذ معهم أم رومان رضي الله عنهم جميعا وأرضهم، وخرجوا. وفي أثناء الطريق تحكي لنا عائشة حادثة ما نسيتها عائشة، أمر أهمها وخوفها وأرعبها أيضا، تربية للبنت لتتحمل المسؤولية وتأتي لنا بهذا الخبر. هذه الجميلة عائشة البنت الصغيرة تركب على جملها، تقول: وبينما نحن نسير إذ مررنا بثنية صعبة، مكان ضيق يصعب على البعير أن يسير فيه، وهي على بعيرها لأن أخاها عبد الله قد اشترى 3 أبعرة لتركب كل واحدة على بعير. قالت عائشة: وبينما نحن نسير في ثنية صعبة إذ نفر بي البعير نفورا كبيرا. البعير هاج وهو عليه عائشة، هاج البعير وأراد أن يلقي أم المؤمنين من عليه، نفر نفورا شديدا أو كبيرا. قالت عائشة: وما نسيت أمي وهي تنادي علي وتقول: يا بنتاه يا عروساه، لأن عائشة كانت خارجة لتتزوج بالنبي، ما بقيت إلا أيام وتتزوج بالنبي، فأمها شفقة علي تنادي علي، وفي بعض الروايات تقول: يا عويشة يا عريسة، كأنها تقول: بنتي راحت مني خلاص تكاد تموت. قالت عائشة: فسمعت هاتفا يقول: ألقي خطامه، أي خطام البعير، فألقيته فقام كأن تحته رجل ما تحرك. بركة، أول بركات أم المؤمنين وأول تأييد الله عز وجل، وهذا من آيات الله، لأن الله أخبرنا أنه يحفظ عباده المؤمنين. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، الله هو الذي يرسل على العبد حفظة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، هو الذي أخبرنا على لسان نبينا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده دجاه. هذه عائشة أم المؤمنين لما تخرج مهاجرة ما نسيت هذا الحدث أبدا، كيف أن الجمل كاد أن يوقعها، وربما ماتت في هذا، ولكن الله حفظها بماذا؟ بهاتف سمعت كأنه وحي: ألقي خطامه، يعني ألقي اللجام الذي في يدك، ألقي خطام البعير، فألقت خطامه فوقف الجمل كأن تحته رجل وبدأ يحوص بها رضي الله عنها وأرضاها. عائشة أم المؤمنين تهاجر في سبيل الله عز وجل إلى الله ورسوله، ويصل الركب المبارك، يصل آل رسول الله إلى بيته، وتصل عائشة وأمها إلى بيت أبي بكر بالسنح، وكان قد نزل فيه رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة أم المؤمنين: فنزلنا المدينة وشهدت عائشة غزوة بدر وأحداثها. كل هذا أقول هذا من التربية النبوية للبنت المسلمة، أن تعيش البنت أحداث دينها وأحداث أمتها، أن تكون واعية عالمة، أن تعيش مع أهلها وفي دينها مع دينها. تربت عائشة وعلمت أحداث بدر، وانتظرت مجيء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا سيأتينا خبر جميل، لا أدري هل يسعفنا الوقت أن نقوله، لما جاء النبي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في غزوة من الغزوات بأسير من الأسرى ووضعه عندها، انظر إلى الأدب، إلى الكلام الجميل لأم المؤمنين عائشة، تقول: دخل علي النبي بأسير بعد ذلك في غزوة من الغزوات، وكأن النبي قال لها: انتبهي لهذا الأسير يا عائشة. قالت: فلهوت عنه مع النساء وفر الأسير، هرب، لهوت عنه. تجلس مع النساء تتكلم كعادة النساء، إذا اجتمع النسوة مع بعضهن نسيت كل شيء، حتى الولد الذي يلعب بالنار تنساه، حتى ما على النار من طعام تنسى كل ذلك وتنشغل بالكلام. قالت عائشة: فلهوت عنه، ففر الأسير، فجاء رسول الله إلي صلى الله عليه وسلم وقال: أين الأسير يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، لهوت عنه فخرج. فقال النبي لها: قطع الله يدك، أو قطع الله يديك، أو قطعت يدك، أو قطعت يداك. ثم خرج النبي من عندها، يعني غضب النبي وهو بشر. أنا قلت لك انتبهي للأسير، انظر إلى المعاملة للنبي مع نسائه، وهذه دروس للمرأة وللرجل. النبي غضب، لكن أقصى ما وصل إليه الأمر أن قال لها: قطع الله يدك أو يديك. ثم خرج فآذن أصحابه، أي أعلمهم، فذهبوا وانطلقوا وجاءوا بالأسير. فرجع النبي إليها، عائشة بنت 10 سنين، 12 سنة، دخل عليها النبي بعد أن قال لها هذا الكلام. ماذا تقول عائشة؟ دخل عليها النبي وهي تقلب في يديها، عمالة تبص في يديها وتقلب، لأنه قال لها: قطع الله يدك أو يديك، وتقلب يديها وكأني بها جميلة مؤدبة مدللة ناعمة. خافت من دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كمال أدبها وخوفها من إجابة ربها لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تقلب يديها. فقال لها النبي: يا عائشة، ماذا تفعلين؟ يعني أجننت يا عائشة؟ فتقول: يا رسول الله، أنظر أي يدي تقطع. نهي لا تتقطع الأولى دي ولا دي ولا الثنتين مع بعض. انظر إلى الأدب الجميل، وانظر إلى المعاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم النبي في البيت ويرفع يديه ويقول: يا ربي، اللهم إني بشر أغضب كما يغضبون، اللهم إني ما دعوت على رجل أو امرأة بدعوة فاجعلها له كفارة، واجعلها له برا أو أجرا. كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتذر لعائشة بسرعة ويدعو الله لها، إذا كان دعا عليها في الأول، أن يجعل هذا الدعاء كفارة ويجعله بركة ويجعله خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الدرس هنا أن عائشة لما قال لها النبي: قطع الله يدك، ماذا فعلت؟ أقول لو في زماننا وغضب الرجل على زوجته ولا يأمن الرجل أن يغضب، وقال لها: قطع الله يدك، ماذا تقول له؟ إيدك وإيد أبوك واللي عندك، كل اللي عندك، إيدنا مثلا. لكن عائشة بأدبها الجميل تتعلم التربية. إن كان النبي قد غضب كما يغضب البشر، هذا عادة يغضب الرجل، وأيضا للغضب حدود لا يتجاوزه، النبي لا يملك، لأنه ما ضرب امرأة ولا عبدا بيده قط إلا أن يكون مجاهدا. هذه التربية أيضا درس للآباء، درس للأزواج، أن ضرب النساء وضرب البنات لا يأتي بخير، أن يكون الرجل في بيت رجل. لكن أنا أرى بعض الرجال يضرب البنت ضرب كأنه ينتقم منها، لا يربيها ولا يؤدبها لكن ينتقم منها. فأنا أقول هذا الموقف الجميل من أمنا عائشة رضي الله عنها، ويدخل عليها النبي وتقلب يديها. يا سلام، ما أجمل هذه المرأة المباركة السيدة الشريفة الطاهرة العفيفة، أم المؤمنين عائشة، وهي تخاف وتنتظر أي يد تقطع أولا. فيدعو النبي لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع عائشة يدور لقاؤنا، بل يطول لقاؤنا، سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأسأل الله تعالى أن يبارك في بناتنا وفي نسائنا وفي ديننا، وأن يبارك لنا في علومنا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات،
شافعات نافعات.
البنات.